السادسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يشكر العراق حكومة وشعبا على تلبية احتياجات زوار الأربعين. الملايين من الزائرين يتوافدون إلى مدينة كربلاء المقدسة لإحياء زيارة الأربعينية. انهيار وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا بعد اشتباكات أدت إلى مقتل العشرات. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. توجه الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي بالشكر للحكومة والشعب العراقي على جهودهم لتلبية احتياجات زوار الأربعين الحسيني. وأشار الرئيس الإيراني إلى المشاركة الكبيرة والحماسية للشعب الإيراني في زيارة الأربعين الحسيني لهذا العام، وشكر الأجهزة التنفيذية والإغاثية والصحية والعسكرية في البلاد ووسائل الإعلام الوطنية على المساهمة في إقامة هذا الحدث العالمي بأفضل شكل ممكن. وفي الوقت ذاته أكد الرئيس الإيراني على ضرورة مضاعفة الجهود لحل مشاكل الزوار وتسهيل عودتهم إلى البلاد. تواصل الحشود المليونية توافدها من جميع أنحاء العالم باتجاه كربلاء المقدسة للمشاركة في مراسم زيارة أربعين الإمام الحسين عليه السلام وتجديد البيعة والولاء للثورة الحسينية. من جهته أعلن رئيس لجنة الأربعين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجيد مير أحمدي أن زوار الأربعين لا يواجهون أي مشكلة سواء في الجانب الإيراني أو الجانب العراقي. وقال مير أحمدي: لمسنا تضحيات وكرم الشعب العراقي في هذه الأيام كما عهدناها في السابق في تعامله مع زوار الإمام الحسين عليه السلام. حول آخر المستجدات بشأن الزيارة الأربعينية نستمع إلى التقرير التالي.
أي من قصد لبس سجاد مشاي.
الحشود المليونية من محبي أبي عبد الله الحسين عليه السلام تواصل زحفها نحو قبلة الأحرار لإحياء زيارة الأربعين، مشاهد تتكرر كل عام في مثل هذه الأيام، نساء ورجال وأطفال وشباب، الجميع يزحفون سيرا على الأقدام في هذه المسيرة العفوية ليسطروا ويرسموا أجمل صور الولاء لسيد الشهداء عليه السلام.
مسيرة الأربعين مسيرة عقادية تحييها الشيعة كل سنة وكل عام، وتعتبر المسيرة المليونية الكبرى للشيعة والأحياء مراسم العزاء للإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
جمع غفير من الزائرين ومواساة لأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بأربعينية ابنه الحسين عليه السلام يبدأون المسيرة من مدينة النجف الأشرف مشيا على الأقدام إلى كربلاء المقدسة.
قمنا بزيارة أمير المؤمنين عليه السلام ومتجهين إلى الإمام الحسين بخدمة الزيارة، خدمة الإمام الحسين نتوجه وفدوه كاملا إن شاء الله، والحمد لله والشكر على الزوار والخدمات قدمتها المواكب وخير من الله.
نحن في طريق نجف كربلاء نقيم ونقدم الخدمة للزوار، زوار أبي عبد الله الحسين، والخدمة شرف لنا.
زوار الإمام الحسين القادمون من كل حدب وصوب إلى كربلاء الإباء جاءوا ليعلنوا نصرتهم لإمامهم رغم الصعوبات ومنها حرارة الطقس، فهم يواصلون الرسالة والنهضة والمنهج الذي رسمه بدمه الزاكي بمواصلتهم المسيرة إلى كربلاء المقدسة في كل عام.
تعتبر مسيرة الأربعين محطة خالدة في التاريخ الإسلامي، وهي ثورة إسلامية ناعمة رسالتها التضحية من أجل العقيدة ومظهر للطاقات الإيمانية.
أعلن الإطار التنسيقي في العراق تمسكه بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شيع السوداني، وأفاد بيان للإطار أنه توصل إلى تفاهمات متقدمة مع القوى الوطنية، وأنه مستمر في الحوار مع جميع الأطراف لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وعودة المؤسسات إلى أداء مهامها وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات. من جانبه أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي أن هناك أجواء إيجابية تسود البيت الكردي، لافتا إلى أن ملف رئاسة الجمهورية قد يحسم داخل الإقليم ليتم الذهاب بمرشح واحد إلى بغداد. وحسب الهركي فإن العملية السياسية تشهد تحركات إيجابية من مختلف الأطراف من أجل حسم الملفات العالقة وتشكيل الحكومة بعد انتهاء الزيارة الأربعينية للإمام الحسين عليه السلام. شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على الأهمية البالغة لأمن القوقاز بالنسبة لإيران، مضيفا أن طهران تراقب باستمرار التطورات في هذه المنطقة. وأعرب رئيسي في اتصال هاتفي من رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان عن قلقه إزاء استمرار التوتر في هذه المنطقة، ولفت إلى مخاطر نفوذ الكيان الصهيوني في القوقاز، معتبرا وجوده عامل زعزعة للأمن وتهديدا للمنطقة بأسرها. من جانبه اطلع باشينيان الرئيس الإيراني على آخر التطورات بمنطقة القوقاز، وأضاف أن إيران لعبت دائما دورا بناء وفعالا في حل أزمات المنطقة. أعلنت وسائل إعلام أذربيجانية انهيار اتفاق وقف إطلاق النار مع أرمينيا بعد دقائق من بدء تنفيذه. وكانت أذربيجان وأرمينيا اتفقتا على وقف إطلاق النار والحد من تصعيد الأعمال العدائية في منطقة قرباغ بعد اشتباكات حدودية، فيما أعلن رئيس الوزراء الأرميني أن خسائر بلاده نتيجة القصف بلغت نحو 50 قتيلا، مشيرا إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع. بدورها دعت كل من إيران وروسيا جارتيهما أرمينيا وأذربيجان لضبط النفس، وأبدتا قلقهما إزاء تصاعد التوترات الحدودية بينهما، فيما طالبت أنقرة يريفان بما أسمته وقف الاستفزازات والتركيز على مفاوضات السلام مع أذربيجان. نفى المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وجود أساس قانوني لفجوة الرقابة التي تتحدث عنها الوكالة الدولية والتي تزعم أنها تتسع كل يوم. ولفت بهروز كمال وندي إلى تعاون إيران التام فيما يتعلق بالمواقع الثلاثة التي ادعتها الوكالة، مؤكدا أن إيران أرسلت معلومات وأجابت على أسئلة الوكالة وعقدت جلسات نقاش لإزالة الغموض. وأضاف كمال وندي أنه لا ينبغي للوكالة إصدار أحكام بناء على وثائق ملفقة من قبل الكيان الصهيوني والتي يتم تقديمها لأغراض سياسية محددة. شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات في مدن الضفة الغربية والقدس، تخللها نصب لحواجز عسكرية على مداخل بلدات فلسطينية. الحملة التي طالت 10 فلسطينيين شملت مخيم بلاطة شرقي نابلس وطول كرم والقدس وبلدة علار القريبة لها وبلدة يطأ بالخليل وبلدة جبع جنوبي جنين. كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول وعلى المدخل الشمالي لمدينة الخليل وفي محيط 6 قرى وبلدات بجنين. واندلعت مواجهات بين شبان مقدسيين وقوات الاحتلال في بلدة الطور شرقي القدس دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين. امتنعت المفوضية الأوروبية عن فرض قيود على سعر الغاز الروسي في تراجع واضح عن التهديدات التي أطلقها الاتحاد الأوروبي، أفادت بذلك صحيفة الجارديان، وقالت إن المفوضية تعتزم بدلا عن ذلك فرض ضريبة جديدة على الأرباح الإضافية لشركات الطاقة الأوروبية. وسبق لمصدر بالاتحاد الأوروبي أن أقر بصعوبة دعم معظم دول الكتل لفكرة وضع حد لسعر الغاز الروسي الذي تستورده أوروبا. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذر من أن بلاده ستوقف شحنات الغاز والنفط إذا جرى تحديد سقف للأسعار. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يشكر العراق حكومة وشعبا على تلبية احتياج زوار الأربعين. الملايين من الزائرين يتوافدون إلى مدينة كربلاء المقدسة لإحياء زيارة الأربعينية. انهيار وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا بعد اشتباكات أدت إلى مقتل العشرات. وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. آفاق إنسانية
في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم عبر برنامجكم الأسبوعي آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر، آملين أن تقضوا معنا في رحاب الشعر العربي المعاصر دقائق حافلة بكل ما هو مفيد وممتع وما قدمه لنا شعراؤه من رؤى وأفكار بشأن مختلف القضايا الإنسانية والاجتماعية. رافقونا. أحبتنا الأفاضل، الدعوة إلى طلب العلم تمثل في ثقافتنا الإسلامية مفردة مقدسة لها جذور أصيلة وعميقة في مصادرنا الإسلامية، اعتبارا من القرآن الكريم الذي نطقت أولى آياته بدعوة الإنسان إلى طلب العلم، وذلك في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم. وأحبتي مرورا بالأحاديث والروايات الشريفة التي استفاضت في الحديث عن العلم وبيان أهميته ودوره في حياة الإنسان، ويكفي في بيان مكانة العلم في الفكر الإسلامي أنه جعل واجبا وفريضة على كل إنسان مسلم، وأن الطالب للعلم في سبيل الله أفضل من غيره، بل هو أفضل من العابد نفسه، كما جاء في الرواية المعبرة التالية حيث روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج ذات يوم فإذا في المسجد مجلسان، مجلس يتفقهون ومجلس يدعون الله ويسألونه، فقال كلا المجلسين إلى خير، أما هؤلاء فيدعون الله تعالى، وأما هؤلاء فيتعلمون ويفقهون الجاهل، هؤلاء أفضل، بالتعليم أرسلت، ثم قعد معهم. ومن هذا المنطلق أيها الأفاضل، فقد أولى الشعراء على مر العصور أهمية بالغة للعلم وضرورة طلبه، وبينوا الدور الذي يؤديه في بناء حياة الإنسان على صعيد الفرد والمجتمعات، فخصصوا له القصائد والمقطعات الشعرية التي نرى ديوان الشعر العربي يزدحم بها دون تمييز بين عصور قديمة وأخرى حديثة، كقول الشافعي الذي عرف بنظمه للمقطوعات الأخلاقية التعليمية الرائعة والمؤثرة، ومنها في طلب العلم والحث عليه وبيان مكانته، حيث يقول في هذا المجال: اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته. نعم مستمعينا الكرام، ونحن لا نريد أن نستفيض في استعراض ما تركه لنا الشعراء القدامى في مجال العلم وطلبه، فلقد تكفل بذلك ضيف البرنامج الأستاذ الدكتور سعدي الشحمان الذي شرفنا بحضوره في الاستوديو. دكتور أهلا ومرحبا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة
وبركاته. نعم قد أعددنا يعني طائفة صالحة من الأشعار،
نعم،
التي قيلت في طلب العلم وفي الدعوة إلى طلب العلم في الشعر العربي. هذه الدعوة التي تعتبر من الدعوات القديمة وتشكل غرضا من الأغراض القديمة في الشعر العربي، وهذا الغرض ما يزال مستمرا وربما بوتيرة أقوى في عصرنا الراهن، وخاصة منذ أن انفتح الشرق على الغرب في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات مرورا ببدايات القرن العشرين وحتى نصل إلى أواسط القرن العشرين على يد شعراء عرفوا وكادوا أن يتخصصوا في هذا المجال الذي يشكل أحد مجالات الشعر الاجتماعي في الحقيقة، ويقف في مقدمتهم شعراء من مثل الرصافي وحافظ إبراهيم والزهاوي وأحمد شوقي وخليل مطران وإيليا أبو ماضي وغيرهم من الشعراء الكثر في هذا المجال. وأما بالنسبة إلى الشعر القديم، هذه الدعوة إلى طلب العلم وتحصيله والمواظبة عليه وردت كثيرا في أشعار الشعراء، وخاصة في مع حلول العصر العباسي، وخاصة من قبل الشعراء الذين التزموا المضامين الأخلاقية والتعليمية في الشعر. نذكر على سبيل المثال في هذا المجال أبا العتاهية وشعراء من مثل الشافعي والطغرائي وابن دريد وأبي تمام وغيرهم كثيرين، كثر هؤلاء الشعراء. ففي الحقيقة هذه الدعوة إلى طلب العلم في الشعر انطلقت منذ بداياتها انطلاقة دينية، يعني كانت ذات دوافع وجذور وعواطف دينية خالصة وصادقة من قبل هؤلاء الشعراء، حيث كما تفضلتم الدعوة إلى طلب العلم تعتبر من الدعوات الأصيلة في ديننا الإسلامي الحنيف. وتكررت هذه الدعوة في الكثير من النصوص الدينية وفي مقدمتها القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. قال الله تعالى بالإضافة طبعا إلى الآيات التي ذكرتموها، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وفي الحديث الشريف النبي صلى الله عليه وآله أوجب طلب العلم على الإنسان المسلم وجعله فريضة عليها، واعتبر العلماء ورثة الأنبياء، ويكفي هذا يعني في شرف
لبيان مكانتهم، نعم،
بيان مكانة في الاجتماع وشرفه وفضله على سائر الأشياء التي يقوم الإنسان بتحصيلها. حتى قال في هذا المجال يعني فضل العلم على العبادة نفسها، فقال صلى الله عليه وآله إن فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع، أي التقوى. هذه الدعوة في الحقيقة انعكست بقوة وعلى نطاق واسع في النصوص الأدبية بشكل عام، سواء كانت نصوصا نثرية أم شعرية، فوصلنا في هذا المجال كم هائل وكبير من الأشعار التي تحث على طلب العلم وتحصيله، وتتحدث عن جوانب مختلفة من طلب العلم. هذه الأشعار نبدأها مثلا بقول أحد الشعراء مؤكدا على أن طلب العلم يجب أن يكون في سبيل الله تعالى، ويجب أن يكون مقرونا بالتقوى. هذه الدعوة تكررت من قبل كل من الشعراء القدامى والشعراء الجدد
على مر العصور. نعم
نعم، وعلى حد سواء دائما قرنوا العلم بالتقوى، وقالوا إن أكدوا أن العلم يجب أن ينطلق من انطلاقات من تقوى الإنسان ومن ذات الإنسان، يعني يجب أن يكون تحصيل العلم مقرونا بالأخلاق.
نعم.
وإلا كان العلم وبالا على الإنسان. نعم. بدلا من أن يكون
دكتور
فيه فائدة للإنسان.
نعم. حتى في العصر الحالي أيضا هناك من الشعراء والأدباء من نادوا بأن يكون العلم مجانا كالماء والهواء، يعني
حتى جانب آخر من
ينتفع منه الجميع.
نعم، هذا جانب آخر من جوانب يعني بحث الجوانب الاجتماعية من طلب العلم، يعتبر أنه من الحقوق الأساسية للإنسان. كما قلت هنالك كثير من الأشعار سوف أستعرضها إن شاء الله، أذكر نماذج من الشعر القديم في طلب العلم والحث عليه إن شاء الله في القسم الثاني من حديثي حول هذا الموضوع المهم في الشعر العربي إن شاء الله.
إن شاء الله.
حياكم الله.
نعم، نتقدم بالشكر الجزيل لكم دكتور، ونواصل مع مستمعينا الكرام. حياكم الله دكتور. نعم مستمعينا الكرام، نواصل معكم ما تبقى من هذه الحلقة من برنامجكم آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر. أيها الأحبة، كثيرا ما تمتزج الدعوة إلى اللحاق بالركب العلمي والحضاري لدى الشعراء المعاصرين بالتحذير من التخلف على الصعيد الأخلاقي، فالتطور العلمي لابد أن يقترن بتطور ورقي مماثل له على مستوى الأخلاق التي تشكل اللبنة الأساسية لكل تطور على الصعيد المادي، وإلا فإن العلم سيتحول من دون الأخلاق الحضارية إلى وسيلة للهدم والدمار وانتشار المفاسد التي هي بمثابة الإنذار بانهيار الحضارات وانقراضها، كما نوه إلى ذلك الشاعر العراقي المعاصر معروف الرصافي. وليس الغنى إلا غنى العلم، إنه لنور الفتى يجلو ظلام افتقاره، ولا تحسبن العلم في الناس منجيا إذا نكبت أخلاقهم عن مناره، وما العلم إلا النور يجلو دجى العمر، لكن تزيغ العين عند انكساره، فما فاسد الأخلاق بالعلم مفلحا، وإن كان بحرا زاخرا من بحاره. أيها الأحبة، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم آفاق إنسانية في الشعر العربي المعاصر، وخصصنا هذه الحلقة لموضوع الدعوة إلى طلب العلم، وإن شاء الله سيكون هذا الموضوع محور حديثنا في الحلقة المقبلة من البرنامج مع ضيف البرنامج الدكتور سعدي الشحمان. حتى الملتقى، أطيب التحيات ودمتم في رعاية الله.
اسم القرآن الكريم يقدم
تعليم التجويد.
خيركم من تعلم القرآن وعلمه،
تعليم التجويد.
تعليم التجويد.
سلسلة دروس
تتعرفون من خلالها
على قواعد تجويد القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الكائنات محمد وآله الأطهار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليكم أعزائي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. قال صادق آل محمد صلى الله عليه وآله: الإمام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ابن أبي طالب عليه السلام أستاذ الأئمة والعلماء، ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل: مسجد خراب لا يصلي فيه أهله، وعالم بين جهال، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه. صدق صادق آل محمد. أحبائي القراء الأعزاء، إن من الأمور المهمة التي يجب على قارئ القرآن الكريم أن يتعلمها ويتقنها هي معرفة الوقف حال القراءة وحين الابتداء بالقراءة، وكذلك موارد السكت في القرآن الكريم، كي يستطيع القارئ أن يتخلص من الإشكالات التي قد تنجم عن عدم الالتزام بهذه الأمور والقواعد، إضافة إلى أن القارئ للقرآن الكريم يحتاج حين القراءة في المصحف أن يقف ويتأمل ويتدبر فيما قرأه، ويعي ما لفظه وقرأه، ويتلذذ بالمعنى والتوجيه القرآني الشريف. ومن الجدير بالذكر أن ترتيل القرآن الكريم وتجويد قراءته لا يتحقق بصورة كاملة دون معرفة الوقف الصحيح على كلام الله تعالى، إضافة إلى معرفة مخرج الحرف ولفظه وأحكامه. وهذا هو عين المعنى الذي أشار إليه الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حينما سئل عن قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، فأجاب صلوات الله وسلامه عليه: هو معرفة الوقوف وتجويد الحروف. ولذا نرى أن علماء التجويد قد أفردوا بابا خاصا بحثوا فيه حول الوقف لبيان ذلك، باعتبار أن الوقف والابتداء فن مستلزم وعلم مهم. قال جلال الدين عبد الرحمن السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن: من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء. وقال الزركشي في كتابه البرهان: الوقف والابتداء فن جليل، وبه يعرف كيفية أداء القرآن، ويترتب على ذلك فوائد كثيرة واستنباطات غزيرة، وبه تتبين معاني الآيات، ويؤمن الاحتراز عن الوقوع في المشكلات. وهناك فرق بين الوقف والسكت والقطع يجب على قارئ القرآن الكريم الإلمام به، وسنوضح كل ذلك بالترتيب مع ضرب الأمثلة. أولا، الوقف هو قطع الصوت عن الكلمة زمنا يتنفس فيه القارئ عادة بنية استئناف القراءة لا بنية الإعراض، ويكون الوقف في رؤوس الآي وأوساطها، ولا يأتي في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسما. الرسم المقصود منه الرسم القرآني. ولما كان الوقف والابتداء غير الجائزين يوقعان القارئ في خطأ جسيم، لأنه يغير المعاني المرادة في القرآن، فيجب على القارئ حال قراءته أن يكون يقظا ومتفهما لما يقرأ، وأن يختار وقفا ووصلا معقولا. فمثلا لا يقف على قوله تعالى جنات تجري، لأن الجنات لا تجري ولا تتحرك، بل يمكن أن يقف على كلمة جنات، وعند استئناف القراءة يبدأ من حيث انتهى ويقول جنات تجري من تحتها الأنهار، أو يقف على كلمة الأنهار من قوله إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. أما مقتضى الوقف فينبغي إسقاط حركة آخر حرف من الكلمة الموقوف عليها وتسكينه، كما هو معروف لدى العرب من أنهم لا يبدأون بساكن ولا يقفون على متحرك، ولذا اقتضى السكون.
يا ربي يا متعالي يا عالي من بحالي يا خالق السماء
الله،
يا موجد الأشياء
الله،
قمرا شمسا وهوى
الله، يا ربنا وإلهنا ارفع عنا
أحبتنا المستمعين. ويمكن الوصل مع السكون في حالة خاصة لأجل التعظيم والترغيب الشرعي كما في الأذان، فقد ذكر الشيخ زين الدين الجبع العاملي الشهيد الثاني في شرحه لكتاب اللمعة الدمشقية أنه يستحب في الأذان رفع الصوت والترتيل فيه ببيان حروفه وإطالة وقوفه من غير استعجال أو الحدر، وهو الإسراع بتقصير الوقوف على كل فصل لا تركه لكراهة إعرابهما حتى لو ترك الوقف أصلا، فالتسكين أولى من الإعراب فإنه لغة عربية، والوقف مع السكون كما أسلفنا. ومثال للوصل القبيح أن يصل الآيات بعضها ببعض ولا يكون القارئ متيقظا لما يتلو، فيقرأ قوله تعالى حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، ثم يصلها بما بعدها ويقول أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، سورة غافر الآية 76. نعوذ بالله من قول أن حملة العرش هم أصحاب النار. ومثال آخر أن يصل الآيتين 87 من سورة الحشر ويقول واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء والمهاجرين، ونعوذ بالله أن نقول إن الله شديد العقاب للفقراء والمهاجرين. ولقد قال ابن الجزري إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قرأ القرآن وقف على رأس كل آية، فمثلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف ثم يعود ويقول الحمد لله رب العالمين إلى آخره. ولذا فإن الوقف على رؤوس الآيات سنة، أي أمر مستحب. أما إذا أراد القارئ أن ينهي القراءة نهائيا فيجب عليه أن ينتهي عند نهاية الموضوع في السورة، فمثلا لا ينهي قراءته بقول الله تعالى قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، ولكن يجب أن يكمل قوله تعالى بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، سورة ياسين الآية 26 27. أعزائي المستمعين الأكارم، سنتعرض في الدرس القادم إلى أنواع الوقف وشرائطه، والآن سنتلو عليكم ما تيسر من سورة الحديد من الآية 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. صدق الله العلي العظيم. أعزائي الأكارم، وبهذا ننهي حلقتنا هذه. أملنا أن تكون الاستفادة المرجوة قد حصلت. طبتم وطابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج تعليم التجويد.
وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي، وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع. يا
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللطيف الرؤوف المنان، الغني القوي السلطان، الحليم الكريم الرحيم الرحمن، المحيط علما بما يكون وما كان، والصلاة والسلام على نبي الخير والداعي إلى الخير والمرشد إلى الخير، والتحية الزاكية لأرواح أئمة أهل البيت مصابيح الدجى وأعلام الورى سلام الله عليهم أجمعين. أيها الأفاضل، همسة البدء نستقيها من اسمه، إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا التجوال الأدبي مع الشاعر الحسيني الراقي، وهذه المرة إلى العراق مع الشاعر عادل الصويري، ونبدأ بالتعريف ببطاقته الشخصية. أيها الأطائب، ولد الشاعر عادل الصويري عام 1975 في العراق في مدينة كربلاء المقدسة، وهو عضو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، فيما عمل في المجال الإذاعي من خلال إعداد وتقديم البرامج الأدبية والثقافية، كما نشر العديد من المقالات الثقافية والفكرية في الصحف والمجلات العراقية والعربية والمواقع الإلكترونية. له مشاركات مهمة في المهرجانات والملتقيات الأدبية في العراق، وكذلك في ملتقيات لبنان وتونس وسوريا، كما حصد العديد من الجوائز المهمة، منها الجائزة الثانية لمسابقة نبدع للرسول العالمية، وجائزة رئة الوحي الشعرية في المملكة العربية السعودية القطيف، جائزة بردة كربلاء الدولية للشعر العمودي في العراق كربلاء المقدسة، وجائزة شاعر الحسين في مملكة البحرين، فيما أصدر الشاعر عدة مجموعات شعرية، منها رقصة النيكوتين وللمطر خطاياه، ومتسع لهامش الماء، وزيت لفانوس أبي العلاء. نتابع الآن الاستماع إلى ما اخترناه من شعره، تفضلوا بالمتابعة مشكورا.
قديسة السفر الجريح. صوت بسدر الغاضرية يعبق، وإليه ماء معلن يتسلق، لصداه زهراء ومحنة مسجد تعرى به الغايات، يسمو المنطق ويهز أزمنة تجعد نخلها صمتا، وبعض وقوفها يتزندق كحمامة، رأس الحسين سماؤها والنبض منها بالخيام محلق قلق، وترتجل الخرائط كنهه كي تستفيق على سؤال يأرق، ماذا وكيف وما الذي سفك البياض طفولة بسهام عتم تزهق؟ هل تخجل الصحراء من شجر النبوة، أم سيشمت فيه رمل أحمق؟ يبس الزمان على ضفيرة طفلة ولها أبوها في الغياب يحدق، وهي احتضان زينبي للأمومة في مداها غصن جرح يورق، قمر
تفرط في عباءتها اعتذارا لملمته بها عتاب مرهق.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، ما زالت عباءة كربلاء تغطي الأيتام والأرامل بحنين وجودها، وهي تجهر بالثورة وأهدافها أمام الطغاة والفاسدين لتصبح راية خفاقة بوجه العتاة. إنها زينب الكبرى سلام الله عليها، فهي الأخت والأم والعمة الراعية لأيتام الحسين وعيالاته، وهي الصوت الإعلامي الهادر الذي ضج بوجه الأوغاد. وبين هذا الدور وذاك يقف الشاعر عادل الصويري من العراق لينقل جمالية حوارية القمر أبي الفضل العباس مع أخته.
إذ كان للعباسي همس حارق، هل تقبلين العذر أم أتمزق؟ مرت بصحراء المحال وملؤها صور عن العطش الذي يتفتق. من غيمة كان الغموض يحوطها، وبدمعها انفتح الوجود المغلق. وعلى اغتراب في المسافة كان قلب عليها في كل خطو يخفق. الرأس يلهمها، وكان الرمح مذعورا على لغتيهما يتعرق. وحي وزينب تستعد نبية لتقزم الأصنام، فهي تعملق. العنكبوت بلا حضور، والحمامة فوق طشت الرأس بنتا تشهق. وقفت كقرآن سديمي الصدى، والناس في دمها ارتعاش مطبق. قرأت بغار المستحيل نبوءة، ومحمد خلف البكاء يصفق.
أجل، إنها زينب الكبرى سلام الله عليها وقفت كقرآن سديمي صدى، والناس في دمها ارتعاش مطبق، فحققت الامتداد الأمثل لنهج الإصلاح الخالد الذي أراده الإمام الحسين عليه السلام للمسلمين بل للعالم بأسره. قرأنا لحضراتكم قصيدة قديسة السفر الجريح للشاعر العراقي عادل الصويري، وشاكرين لحضراتكم جمال المتابعة ورائق الإصغاء، ودمتم من الماضين في نهج السيدة زينب سلام الله عليها.
من الحسين إلى الحسين رحلة اسمها الأربعين من الحسين إلى الحسين إليك نتعنى امشي وصحنا اللي يريد
معروفه كلها تحفظ رحله
الأربعين لك نتعنى مشي انا وصحنا اللي يريد من هنا كربلاء من هنا كربلاء يلا يا حسين قبل جيت صفر مشاية جيناك يا حسين قبل جيت صفر مشاية جيناك يا حسين خلصنا المجالس واعتنيناك قول قول يا حسين
شنو
خلصنا المجالس واعتنيناك يا حسين ضمينا دمعنا الكربلة هناك ركعتي تسهيل أمرنا وين كلمتي طول درب حجينا ركعتين تسهيل أمرنا وين كلمتي طول درب حجينا للحسين كنا مشيجينا للحسين الله من البحار إلى النحر
قول قول
من البحار إلى النحر
شنو بويا يبدي المشي واحد صفر بويا أوي
يبدي المشي واحد صفر
المشى المحبوبة تطيح ذنوبة المشى يقطع مكتوبة من هنا
كربلاء
من هنا كرب من الحسين
من الحسين إلى الحسين
من الحسين
من الحسين إلى الحسين
خادم الحسين الشاعر الموفق مصطفى العيساوي بطلات نتعب والتعب ما ياخذ الريح خطوات يثبتنك بيوم والغيرك يطيح الله خطوات نتعب والتعب ما ياخذ الريح خطوات